بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وكل ذا معتبر في الأصل وساقطا خرج له بالفصل، منعطفا وقيل موصولا إلى، يمنى بغير طرف سطر واعتلى، وبعده صح وقيل زد رجع، وقيل كرر كلمة لكن منع، وخرجا لغير أصل من وسط، وقيل ضبب خوف لب خوف لبس، وقيل ضبب خوف لبس ما سقط، ما صح في نقل ومعنى وهو في معرض شك صح فوقه قفي، أو صح نقلا وهو في المعنى فسد، ضبب ومرض فوقه صاد تمد، كذاك في القطع وفي الإرسال، وبعضهم أكد في اتصال لعطف أسماء بصاد بينهم، واختصر التصحيح فيها بعضهم، وما يزيد في الكتاب فمح أو حك أو اضرب وهو أولى ورأوا، وصلا لهذا الخط بالمضروب، وقيل بل يفصل من مكتوب، منعطفا من طرفيه أو كتب، صفرا بجانبيه أو هما أصب، بنصف دارة فإن تكررا، زيادة الأسطر سمها أو عرا، وبعضهم يكتب لا أو من على أوله أو زائدا ثم إلى، وإن يكن ضرب على مكرر، فالثاني يضرب في ابتداء الأسطر، وفي الأخير أولا أو وزعا والوصف والوصف والمضاف صلا تقطعا، وحيث لا ووقعا في الأثنى، قولان ثان أو قليل حسنا، وذر
قليل حسنا. وزلنا في هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله، أما بعد، ما زلنا في هذا الباب الذي هو باب كتابة الحديث وضبطه وما يتعلق به الآداب التي سلكها المحدثون في هذا الباب. وأنتم تلاحظون الترتيب لهذه الأبواب: فأولا تحمل الحديث وطرق تحمل الحديث، بعد ذلك كتابة الحديث، أليس كذلك؟ أن هذا يعني يكمله ويتبعه، وبعده يأتي الباب، باب ماذا؟ صفة رواية الحديث، ثم يليه آداب المحدث وآداب طالب الحديث. فهذه الأبواب تكمل بعضها بعضا. نعم، آخر مسألة كانت حول ماذا؟ المقابلة وما يتعلق بها وأهمية المقابلة واعتبارها لدى المحدثين، وأن الكتاب بدون مقابلة كما قال بعضهم: قابلت الكتاب؟ قال: لا. قال: إذن لم تفعل شيئا. وأن تلك الشروط التي ذكروها في مقابلة الطالب لكتابه على كتاب شيخه معتبرة أيضا في ماذا؟ ها؟ في كتاب شيخه أيضا، فينبغي أن يكون مقابلا بنفس الشروط التي ذكرها على أصل موثوق. هذا معنى قوله: وكل ذا معتبر في الأصل. هذه آخر مسألة كانت في الدرس الماضي، أليس كذلك؟ نعم. انتقل إلى مسائل أخرى تتعلق بهذا الباب، وأول تلك المسائل ما يسميه أهل العلم باللحق أو تخريج الساقط. اللحق بفتح اللام والحاء المهملة، سمي بذلك أخذا من الإلحاق أو من الزيادة، كل منهما يطلق عليه اللحق في اللغة. طيب ما معنى اللحق؟ ما معنى اللحق؟ هو أن يسقط من الكاتب كلمة أو أكثر من أصل الكتاب فيريد أن يلحقها. ماذا يصنع؟ ما هي الآداب التي يسلكها فيها؟ انظروا إلى هذه الدقة، يعني أن المحدثين حتى لهذه الأشياء ذكروا لها آداب، حتى يخرج الكتاب بشكل متقن ويخلو من التسويد والتداخل في الكلام وأيضا من الريبة، فقد يرتاب في الكتاب إذا لم يكن ماذا مضبوطا، وأيضا قد لا يعرف ما هو من أصل الكتاب وما هو من خارج الكتاب وما هو إضافة سقط وما هو عبارة عن شرح، كل هذا قد يختلط. إذن لابد من اتباع هذه الآداب، فيقول وساقطا خرج له بالفصل، يعني ماذا؟ أن الذي يسقط من أصل كتاب الشيخ سقط في كتابك، نعم، وهو موجود في أصل كتاب الشيخ، نعم هذا المقصود. فيقول خرج له بالفصل، يعني بين الكلمتين اللتين حدث بينهما السقط، يعني خطا فاصلا بينهما، خرج له خطا منعطفا، هذا الخط يكون إلى أعلى كما سيأتي قوله واعتلى. نعم، فتخرج له بين الكلمتين ثم ينعطف ذلك الخط، هل ينعطف يمينا أم ينعطف شمالا؟ البعض قال سهل الأمر، ولكن الإتقان أن تخرجه يمين لاحتمال أن يحدث سقط آخر، عند ذلك تخرج له إلى جهة اليسار، لأنك لو خرجت له إلى اليسار فجاء سقط آخر فخرجت له أيضا إلى اليسار، ما الذي يحدث؟ اشتبه، اشتبه السقط، أين السقط الذي يلحق في المكان الأول وأين السقط الذي يلحق في المكان الثاني؟ وإذا خرجت إلى اليسار وجاء سقط آخر فخرجت له إلى اليمين، ما الذي يحدث؟ يلتقيها طرفا السقط أو يتضادان إن كان على بعد، حينئذ يشتبه، يشتبه الكلام ولا يدرى هذا من هذا. إذن إذا وقع سقط في سطر فخرج بين الكلمتين خطا فاصلا بينهما منعطفا جهة اليمين. هل يصل إلى التخريج يعني إلى الهامش، أو تكتفي بأن يكون هناك انعطاف يسير؟ معنى هل توصل هذا الانعطاف إلى مكان التخريج يعني إلى نهاية السطر الذي ستكتب فيه السقط أم لا؟ يقول وقيل موصولا إلى يمنى، معنى هذا أن هناك قول أنك تكتفي بهذا، بهذا الانعطاف اليسير الذي يشبه الإشارة إلى أن السقط ماذا مكتوب في الجهة اليمنى، وقيل موصولا إلى يمنى، وهذا غير مستحسن. لماذا قالوا غير مستحسن؟ لأنه تسويد للصفحات ولا فائدة منه، فالأولى الاكتفاء بأن يكون هناك انعطاف يسير. فإذا ثم تأتي فتكتب هذا اللحق أو هذا الساقط، كيف تكتبه؟ تكتبه من أسفل إلى أعلى، من أسفل إلى أعلى، خلاف ما نفعله نحن، نكتب من أعلى إلى أسفل، يكتبون من أسفل إلى أعلى الصفح. فإن احتجت أن يعني تذهب في رأس الصفحة تستمر بالكتابة. لماذا؟ الاحتمال أن يأتي سقط آخر في الأسطر التي بعد ذلك، فعند ذلك تحتاج هذا الفراغ إلى إثبات ذلك السقط الآخر. وهذا قال بغير طرف سطر واعتلى، نعم يعني يعتلي هذا السقط، وهذا فيه إشارة إلى أن تخريج الفاصل يكون ماذا؟ إلى جهة الأعلى. ماذا تكتب بعد اللحق؟ ماذا تكتب بعد اللحق؟ ظهور الدقة، أولا طريقة التخريج، ثم طريقة كتابة السقط، ثم ماذا تكتب بعد اللحق؟ حتى ماذا؟ حتى يعرف من يأتي بعدك أن هذا من ضمن الكلام، وأنه ثابت بالأصل المنقول عنه، يقول بعده صح. بعد أن تنتهي من كتابة هذا السقط تكتب صح، صاد فحاء، هذا هو المشهور وهو المعمول به عند الأكثر، والذي صححه غير واحد من أهل العلم اصطلحوا عليه صح. وقيل زد رجع، يعني اكتب صح رجع، اكتب الاثنتين معا. وقيل كرر آخر كلمة، يعني الكلمة التي ستأتي في الكلام كررها، الكلمة التي بعد الصق وتكون من ضمن الكلام كررها. مثلا أحمد، اكتب أحمد في التخريج وهي مكتوبة أصلا في ماذا؟ في صلب الكلام، لكن هذا فيه اشتباه، لكن منع، يقول لكن منع. لماذا؟ لأن فيه ماذا؟ إيهاما، يوهم بأن هذه الكلمة مكررة في أصل الكتاب، وهذا يحدث، لأن بعض الكلام يتكرر، بعض الكلمات تتكرر. فقد يفهم منه من يأتي بعدك أن هذه الكلمة كذلك مكررة في الأصل المنقول، فلهذا منع هذا، فلهذا منع، فلا يكتب ماذا؟ هذه الكلمة المكررة. طيب إن كان ماذا؟ الجهة اليمنى قد كتب فيها كلام، أو أن المكان ضيق لا يسمح بكتابة هذا اللحق، عند ذلك كما قال العراقي تصل خط التخريج إلى الموضع الذي ستكتب ماذا فيه؟ ماذا؟ السقط، في أسفل الصفحة، في أعلى الصفحة، في الجهة الأخرى، وهكذا. أو تكتب بعد قوله كذا يأتي كذا، عبارة واضحة يفهم منها أن هذا السقط في الموضع الفلاني. نعم، هذا ما يتعلق بتخريج الساقط وهو اللحق. طيب إن كان الكاتب أو الناسخ أو أنت أيها الطالب أردت أن توضح كلمة ما، تشرح هذه الكلمة، أو تكتب فائدة سمعتها من شيخك، فماذا تفعل؟ معناه أنك ستزيد كلام من غير الأصل، وهذا معنى قوله وخرجا لغير أصل. كيف يكون؟ يقول خرج له من الوسط، يعني من وسط تلك الكلمة، فبهذا اختلف عن تخريج الساقط. تخريج الساقط يكون بين الكلمتين التي حدث بينهما السقط، والشرح أو الغريب أو الحاشية أو الهامش وما أشبه ذلك يكون ماذا؟ بالتخريج من وسط هذه الكلمة على نفس الطريقة إلى جهة اليمين ثم إلى جهة اليسار. هذا قول، هذا قول. وقول آخر أن تكتب عليه ماذا؟ ضبة. وهذا يجرنا إلى ماذا؟ إلى الحديث عن الضبة. ما هي الضبة؟ الضبة هي عبارة عن الصاد الممدودة، يعني المقتطعة من كلمة صح مثلا، بدون ماذا؟ ما يلحق بها إذا كانت مفردة. هذه تسمى ضبة، تشبيها لها بضبة الباب، أو قيل تشبيها لها بالضبة التي توضع ماذا؟ لإحكام القدر المكسور، ربط أجزاء بعضه ببعض، فقالوا لها ضبة، استعاروا لها الاسم فقط، لأن تلك ماذا؟ يصلح بها المكسور ويسد بها الخلل، وهذه يشار بها إلى ضبط هذا الخلل وما أشبه ذلك. هذا رأي القاضي عياض، يقول ماذا؟ لا تخرج للهامش أو الشرح والحاشية، إن مكتوب على هذه الكلمة ماذا؟ ضبة ثم الشرح وما أشبه ذلك. لكن يقال لماذا قال القاضي عياض هذا؟ قال خوفا أن يشتبه بالساقط، لأنك إذا خرجت فهذا الفعل يشبه ماذا؟ التخريج للساقط. يقال الساقط يكتب في آخره ما يميزه عن غيره، يكتب في آخره ماذا؟ صح كما سبق، أو صح رجع، بعضهم يكتب انتهى الساقط أو انتهى اللحق، بينما الشرح أو الهامش أو الفائدة لا يكتب فيها ذلك، يكتفى بنقل هذا التوضيح ولا يكتب بعده صح ما أشبه ذلك. هنا يفترق أيضا، هناك فرق آخر، أن الساقط يكون التخريج لهم بين الكلمتين، وغير الساقط من هامش وما أشبه ذلك يكون التخريج له من وسط الكلمة، فلذلك لا اشتباه، لا اشتباه. في كتاباتنا العصرية أصبح يعني يستعاض عن هذا التخريج الذي من وسط الكلمة بماذا؟ ها؟ بالترقيق، كما نفعل نحن بالترقيق، فيكتب في الهامش وما أشبه ذلك. لكن مثلا إن كان لديك نسخة من كتاب ما وحصل أن طبع له طبع أخرى، أو حصلت على مخطوطة له مخطوطة أخرى لم يعتمدها المحقق، أثناء قراءتك ومقابلتك ستجد فروق بين النسخ. نعم، ف لو سلكت هذه الطريق التي سلكها المحدثون في إثبات الساقط هذا أمر جيد، تخرج السقط من وسط السطر بين الكلمتين أو من موضع السقط إلى اليمين أو اليسار وتكتب بعده صح، هكذا تمشي على قواعد أهل الحديث، أو تأتي بالترقيم وتضع رقم في المكان الذي حدث فيه السقط أو الكلمة التي تريد أن تشرحها، ثم تذهب إلى على الصفحة أو إلى مكان آخر فترقم، تكتب سقط في هذا الموضع كذا وكذا وكذا من مخطوطة كذا. نعم، أو تقول معنى قوله كذا كذا وكذا، طريقة مرتبة، ما تكتب بين السطور، ها؟ أو تخرج بطريقة عشوائية. نعم، هذا يسموه تسويد الصفحات وملؤها بما لا يفيد، وقد يخونك أحوج ما تكون إليه. حين تأتي فتريد أن تقرأ ما هي هذه الفائدة التي أثبتها، خصوصا عندما يتقدم الإنسان في السن، في الغالب أن الإنسان يحتاج إلى دقة الخط ويدخل الكلام بعضه في بعض في السطر الأسفل أو في السطر الأعلى، وتتدخل الكلمات، لا سيما إن اشتبه لون الخط، فعندما تريد أن تقرأ هذه الفائدة لا تستفيد، لا تستفيد، أو تجد جهدا في توضيحها، أو أنك لا تفهمها حق الفهم، الإنسان معرض على النسيان. لماذا هذه القواعد كتبت؟ لأن الإنسان بحد ذاته معرض للنسيان، ولا يدري بعد سنين هذا سقط أم لحق، هذا لحق أم هذا شرح، هذا منه أم من غيره. نعم، فلذلك تثبت مثل هذه القواعد. قد يأتي غيرك من أبنائك يعثر على هذا الكتاب فيستفيد هذه الفوائد الطيبة التي بذلت فيها جهدا. نعم، وقيل ضد خوف نفس ما سقط، هذا قول القاضي عياض وعرفتم الجواب عليه. فقال إلى مسألة أخرى وهي ما يسميها أهل العلم بالتصحيح والتضبيب. والتصحيح هو كتابة كلمة صح، وسبق معنا أحد المواضع التي تكتب فيه صح هذه الكلمة أين؟ ها؟ بعد الساقط. نعم، هذا يفيدنا جدا، هذه القواعد تفيدنا لا سيما في قراءة المخطوطات، لأن على هذا المنهج سارية، المخطوطات الحمد لله أصبحت متوفرة في الغالب. نعم، والتضبيب هو كتابة هذه الصاد الممدودة، يسمى أيضا التمريض، يسمى أيضا التمريض التضبيب، ويسمى أيضا التمريض. متى يكتب التضبيب ومتى يسمى يكتب التصحيح؟ فيقول ما صح في نقل ومعنى وهو في معرض شك صح فوقه قف. ما معنى هذا؟ أظنه واضح، أي أنك عندما تنقل من الكتاب ونقلت كلاما صحيح النقل، يعني من الأصل هكذا ومعناه صحيح أيضا، لكن عرضة للشك، يعني احتمال أن يقرأ بعدة أوجه، اختلف فيه الإعراب، فيأتي شخص يقول يعني هذا غير صحيح وكذا، أنت متأكد من صحة نقله ومن معناه؟ تكتب عليه صح. إذن هذا الموضع الثاني من مواضع كتابة صح، وهو في الكلام الصحيح النقل والمعنى، وهو عرضة للشك لسبب أو لآخر. وإذا صح نقلا وهو في المعنى فاسد، يعني هكذا في الأصل في النسخة الخطية في الأصل المنقول عنه أنه ماذا هكذا، لكن المعنى فاسد، إما لخطأ في الإعراب، رفع المنصوب جر المرفوع إلى غير ذلك، أو يعني قلب المعنى إلى وجه آخر سبب تقديم وتأخير وما أشبه ذلك. يقول ضبب ومرض، ضبب ومرض معناهما واحد أليس كذلك؟ نعم، فوقه صاد تمد، هنا تفسير للضبة، ما هي الضبة إذن؟ صاد ممدودة، صاد ممدودة احترازا عن الصاد المقعدة. نعم، فهذه تسمى ضبة. أيضا من مواضع التضبيب هذا هو يسمى التمريض. تلاحظون أن يعني هناك ربط بين اللفظ والمعنى، تمريض أليس كذلك؟ يعني المعنى فيه فساد، مرضته، كأنك تقول لمن جاء بعدك هو هكذا في الأصل، لكن لا تظن أني أيضا لم أنتبه لفساد المعنى، أنا أيضا انتبهت له، ولهذا كتبت لك هذا هذه الضبة التي تفيد أنه أني مرضته. نعم هكذا. طيب، أيضا من المواضع الضبة هذه أو التمريض القطع والإرسال. ما معنى القطع والإرسال؟ يعني الإسناد المنقطع، إسناد المرسل، فيوضع على موضع الانقطاع أو على موضع الإرسال هذه الضبة. هذا يكثر كثيرا في النسخ، ومن لا يعرف هذا يحرم قراءه أو يحرم نفسه من فائدة كثيرة. كثيرا ما يستخدم هذا الحافظ الذهبي لا سيما في الكتب التي يختصرها، مثلا في اختصاره لكتاب السنن الكبرى البيهقي الذي طبع نعم باسم ماذا؟ المنتقى من السنن الكبرى، نعم هذا ما يحضرني على اسمي الآن، في مجلدات كثيرة استخدم هذا الاصطلاح، وهذه فائدة نفيسة. كيف ذاك؟ يعني بمعنى أن الذهبي رحمه الله حين يكتب هذه الضبة على هذا الموضع من الإسناد يقول لك هنا انقطاع، أنت قد لا تنتبه لهذا، ها قرب الطبقة وما أشبه ذلك، يقول هنا انقطاع. ولهذا المحقق أحسن في هذا وانتنبه لهذا، فماذا صنعت؟ كان يقول ضبب عليه الذهبي هنا لإرساله، ضبب عليه الذهبي هنا لانقطاعه، وهكذا استفدنا فائدة كبيرة. إذن من مواضع الضبة هذه ماذا؟ ها؟ في الإرسال وفي الانقطاع. يقول بعضهم أكد في اتصال لعطف أسماء بصاد بينه، بمعنى حين يروي في إسناد فيذكر جمعا فلان وفلان 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 وهم في طبقة واحدة، فيكتب الضبة على الواو هذه خشية أن يفهم أنها مصحفة عن وأن الأصل عن فلان عن فلان عن فلان. لماذا؟ لأنه قد يروي الأقران بعضهم عن بعض، أيش كذلك؟ ويروي التابعون بعضهم عن بعض، التابع الأتباع بعضهم عن بعض، هذا حادث، هذا يعني واقع. فحين تكتب هذه الضبة على هذه الواو كأن الناسخ يقول هؤلاء كلهم رووا عن ذلك الشيخ، وليس معناها أن بعضهم روى عن بعض، فلا تظن أن هذه الواو صحف عنها. يقول أكد في اتصال لعطف أسماء، يعني حين تعطف الأسماء التي في طبقة واحدة فيعطف بعضها على بعض بالواو، فيكتب على هذه الواو هذه الضبة ليعني يعرف أنها غير مصحفة عنها. نعم تفضل. ثم أيضا ذكر شيء آخر، أن هذه الضبة قد تكون اختصار عن صح، تكون اختصارا عن صح، وهنا ينبغي عليك أن تكون لبيبا. وما أحسن ما قاله ابن الصلاح ها هنا، والفطنة من خير ما أوتيه الإنسان، تتنبه. كيف تعرف هذا؟ لأنك تعرف اصطلاح الناسخ حين يكرر هذا الأمر في عدة مواضع، فتعرف أنه اختصرها من صح وليست من التضبيب، يعني هي تصحيح وليست تمريض، إن كان هذا قليلا لكن ينبغي لك أن تنتبه. انتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة ما إذا كان هناك شيء زائد في الكتاب كيف تعامله؟ لأهل العلم في ذلك مذاهب، وهو ما يعرف بالمحو والحك والضرب، ثلاثة أشياء. فالمحو وهو الإزالة بدون سلخ، يعني بدون سلخ له، كان يكون المكتوب في لوح أو ورق من جلد، نعم ويسمى بالرق، نعم فيسهل إزالته، يكون مثلا الحبر المكتوب سهل الإزالة، هذا يسمى محو. نعم الحك ويسميه بعضهم البشر، ويسميه بعضهم الكشط بالكاف وبالقاف، القشط والكشط، وهي مستعملة ليس كذلك؟ نعم. وهو الإزالة بالسكين وما أشبه من أداة حادة. والضرب وهو وضع علامة تدل على إبطال المكتوب ولا تمنع من قراءته دون كشط الضرب، مثل الضرب، نعم، مثل ضرب زيد عمرا، نعم، وضع علامة تدل على إبطاله ولا تمنع من قراءته، هذا يسمى الضرب. إذن فهذا الزائد أو هذا اللي تريد أن تبطله لا كتابتك، فلك فيه إما المحو وإما الكشط وإما الضرب، والأولان مكروهان لدى أهل العلم لأنهما يعني قد يؤثران على الرق والكتاب، وقد يوقعان في الريبة. هل هذا منه أم من غيره؟ يشتبه الخط إلى غير ذلك، فلهذا كرههما أهل العلم. والمعتمد عند أهل العلم والمعمول به هو الضرب، فيضرب على هذا الكلام بخط، خط واحد أوله إلى آخره، مع ماذا؟ ملاحظة أنه يمكن قراءة المضروب، لأن هذا فيه رفع للتهمة، وأيضا أن من يأتي بعده قد يستفيد من هذا الضرب، لأن الناس قد يهم بعض الأحيان يضرب عليه وهو صحيح أو ما أشبه ذلك، فيستفيد من هذا الضرب، وهو فيما بعد حين يأتي إلى هذا الضرب يعرف المقصود من هذا الضرب خطا واحدا. ولهذا نعرف خطأ ما نفعله، ها؟ نعم، قد يكون مزيل في يعني نوع سهولة وهو أشبه بالمحو، بس كذلك، لكن تكرار الضرب، نعم، ماذا يسمونه؟ يعني ها؟
مثل حكس،
نعم، بحيث أنه يسود الكتاب ويصبح الكتاب ماذا؟ أشبه بكتاب الأطفال وأشبه ذلك، نعم. فهذا ليس من طريق أهل الحديث، خط واحد فقط يكفي، نعم، على هذا الشيء المضروب. طيب، إذا كان الأولى هو الضرب، فكيف تكون طريقة الضرب؟ يقول وصلا لهذا الخط بالمضروب، يعني يكون فوقه، وقيل بل يفصل من مكتوبي، يعني يكون أعلى منه لا يكون عليه، نعم، ولكنه إذا كان أعلى منه قد يقع في اشتباه، هل ضربه أم لا، أو أعلم عليه بحيث أن هذا زيادة من موضع آخر، كما سيأتي في مسألة ماذا يعني ضبط الروايات، فهذه أحد أوجه ضبط الروايات أن يعلم عليها مثل هذه الطريقة. وقيل يكتب، يقول يكتب هذا الخط فوق المضروب ويكون منعطفا من طرفيه، بحيث يحصر ماذا الخط أو الشيء الذي يريد أن يعني يلغيه ويريد أن يبطله. هذه طريقة ماذا للضرب، أو ماذا بدلا من الخط هذا يكتب صفرا بجانبي. الصفر عندهم هو الدائرة مفرغة من الداخل، وهذا يدل على ماذا؟ على أن الحروف العربية ماذا التي صارت مستعملة الآن، ها، هي ليست العربية في الحقيقة، وأن القول الآخر الذي يقول الحروف التي تستعمل في الإنجليزية وما أشبهها هي في الأصل حروف العربية، وهذا يدل عليه هذا الموضع، أن يعني الصفر عندهم ماذا ليس النقطة وإنما الدائرة التي بداخلها ماذا فراغ. فيقول يكتب صفرا بجانبيه، أو هما أصب بنصف دارة، يعني يجعلهما بين قوسين، يجعل هذا المضروب بين قوسين، نصف دائرة يعني نصف ماذا؟ دائرة. هذه كلها ماذا؟ طرق الضرب. لكن أشهر طريقة هي الطريقة الأولى، بأن يكتب عليه ماذا؟ خط، نعم، فوقه من أوله إلى آخره بحيث يقرأ المضروب. نعم. هنا مسألة، وهي ما إذا تكرر الضرب، تكرر المضروب هذا أو الشيء الذي يريد منه ماذا؟ أن يبطله. نعم، ماذا يفعل؟ وهذا التكرار على أنواع كما سيفصله ويذكره. فمن ذلك أن يكون هذا الشيء الذي يريد أن يضربه ليس في سطر واحد، إنما في عدة أسطر. ماذا يفعل؟ الطريقة الأولى هو أن يضرب على جميع ذلك بالخط في كل الأسطر. الطريقة الثانية يقول سمها أو عرى، يعني سمها في كل سطر، يعني في بداية كل سطر ونهايته، من بداية الضرب إلى آخره. بداية الضرب تجعله صفرا، ونهاية السطر صفرا آخر، السطر الذي يليه بداية السطر صفرا ونهايته ماذا؟ صفرا، وهكذا، وفي آخر الضرب تضع صفر. فيبين ماذا؟ أن هذه الأسطر كلها مضروبة، لأن في أولها أصفار ونهايتها أصفار، أو أولها دوائر نصف دارة وآخرها نصف دارة كما ذكر، وهكذا. هذه طريقة. وبعضهم يقول يكتب لا، يعني في بداية الضرب يكتب لا ونهايته يكتب من، أو يكتب بداية الضرب زائد، نعم يكتب لا أو من أو زائد في الأول، وفي النهاية يكتب ماذا؟ إلى، يعني يكتب أن من بداية هذا الكلام إلى نهاية المقصود ماذا؟ أنه مضروب عليه وليس ابن صلب الكلام، وأنه مكرر. هكذا يفيد من الذي تفيد الابتداء، لا معنى لا يوجد في الأصل، أو زائد يقول هذا زائد من الكلام، إلى في نهاية الضرب يكتب لفظة كلام معنى التي تفيد الانتهاء، أي انتهى الضرب في هذا الموضع. طيب، وإن يكون الضرب على مكرر، يعني لفظة تكررت، نوع آخر من التكرار، نعم، أول أن يكون الضرب في أسطر عديدة، أن يكون المضروب في أسطر عديدة. الثاني هذا أن يكون اللفظ تكرر، فماذا يصنع؟ تكررت معنى لفظة، ماذا اللفظ؟ أحمد مرة. فهنا عليك أن تراعي بداية الأسطر ونهايتها، بداية الأسطر ونهايتها. فيقول فالثاني اضرب في ابتداء الأسطر وفي الأخير أولا، يعني إذا تكررت الكلمتان في بداية سطر ها تطلب الثانية حفاظا على بداية السطر، وإذا تكررت الكلمتان في نهاية السطر أضرب هذا الأولى حفاظا على نهاية السطر. يقول أوزع، يعني واحدة في نهاية السطر والثانية في بداية السطر، يقول فتضرب ماذا؟ التي في النهاية. لماذا؟ لأن بداية السطر أولى بالمحافظة من نهايته. أولا أوزع، أوزع، نعم. طبعا هذا كما تلاحظون العطف على ما قبله، يقول والثاني اضرب في ابتداء الأسطر وفي الأخير أول أوزع، تقدير الكلام أوزع فاضرب، نعم، الأخير المكرر الأخير من السطر الذي قبله، لأن بداية السطور أولى من نهايته، كما هو في التدريب وغيره من كتب المصطلح. وهنا ذكر مسألة أخرى، يقول والوصف والمضاف صل لا تقطع، يعني إذا حدث تكرار طال هذا التكرار أو قصر. وكان أحد أجزاء هذا التكرار صفة لما قبله أو مضاف إليه، ها؟ مثلا نقول جاء غلام أحمد أحمد، ما الذي تكرر؟ أحمد. هنا ما الذي تضرب عليه؟ الأولى أم الثانية؟ ها الثانية. لماذا؟ على المضاف والمضاف إليه ألا يفصل بينهما بمضروب، وهكذا جاء غلام طيب طيب، كررت كلمة طيب فيضرب على ماذا؟ على الثانية. فلهذا قال والوصف والمضاف صل لا تقطع. وهذا إذا كذلك إذا طال الضرب أو طال المكرر، طال المكرر وابتدأ المكرر ماذا؟ من مضاف إليه وفي نهايته تكرر، فتحرص على أن يكون الكلام الذي هو غير مضروب كاملا بحيث يكون فيه الصفة والموصوف والمضاف والمضاف إليه سواء كان في البداية أو في النهاية. ولهذا في مثل هذا يقول لا تنظر إلى بداية الأسطر ولا إلى نهايتها، بل هذا أولى أن يبقى المضاف مع المضاف إليه وأن تبقى الصفة مع موصوفها. وحيث لا، يعني حيث لم يكن في الصور السابقة فيتكرر مثلا في الأثناء وهو ليس صفة وموصوف ولا مضافا مضافا إليه، نعم بداية السطر ولا في نهايته، إنما في الأثناء في الأثناء. فمثلا تقول جاء محمد محمد في وسط السطر، هنا تضرب الأول أم لا؟ قولان، ثان يعني القول الأول أن تضرب الثاني لأن الأصل هو الأول والثاني زائد، والقول الثاني أو قليل حسنا، أي تضرب ماذا؟ ها القليل الحسن، أي ماذا؟ وتبقي الواضح البين، قولان لأهل العلم. نعم أكمل لنا.
قال وذو الروايات يضم الزائدة مؤصلا كتابه بواحدة ملحق، وذو الروايات يضم الزائدة مؤصلا كتابه بواحدة ملحق ما زاد بهامش وما ينقص منها فعليه أعلما مسميا أو رامزا مبينا أو ذا وذا بحمرة وبينا وكتبوا حدثنا ثنا ونا وادثنا ثم أنا أخبرنا أو أرنا أو أبنا أو أخنا حدثني قسها على حدثنا وقال قافا معثنا أو تفرد وحذفها في الخط أصلا أجود وكتبوا حا عند تكرير سند فقيل من صح وقيل ذا انفرد من الحديث أو لتحويل ورد أو حائل وقولها لفظا أسد وكاتب التسميع فليبسمري ويذكر اسم الشيخ ناس بنجري ثم يسوق سندا ومتنا لآخر وليتجانب وهنا ويكتب التاريخ مع من سمعوا في موضع ما وابتداء أنفع وليك موثوقا ولو بخطه لنفسه وعدهم بضبطه أو ثقة والشيخ لم يحتج إلى تصحيحه وحذف بعض حضلا ومن سماع الغير في كتابه بخطه أو خط بالرضا به نلزمه بأن يعيره ومن بغير خط أو رضاه فليسن وليسرع المعار ثم ينقل سماعه من بعد عرض يحصل.
انتقل هنا إلى مسألة ما إذا كان الناسخ هذا ينقل كتابا أو ينقل أصلا، له عدة روايات. مثلا يكتب صحيح البخاري، معروف أن صحيح البخاري صحيح مسلم له عدة روايات، ماذا يفعل؟ يخلط الروايات بعضها بعض، يكررها أثناء كتابته، ماذا يفعل؟ فيقول الأصل أن يعتمد على نسخة ويجعلها أصل كتابه، يعتمد على رواية فيجعلها الأصل، والزوائد من النسخ الأخرى يضمها إليها على الطريقة التي ذكر، على الطريقة التي ذكر. نعم، فيلحق الزيادة في الهامش، لاحظوا أنهم كانوا يسمون الهامش يعني جانب ماذا؟ الصفحة، ليس ما صار معروف أن الهامش في أسفل الصفحة. نعم، فيزيده في الهامش فيقول في رواية كذا كذا وكذا. طيب إذا نقص معنى أن رواية كذا الأخرى ليس فيها هذا اللفظ الذي اعتمده في رواية، في الرواية التي جعلها أصلا، معنى أن الرواية التي بين يديه فيها زيادة على ماذا؟ على غيرها. فيقول فعليه أعلم، يعلم، والإعلام يكون ماذا؟ بإما بخط مغاير كما قال، بحمرة، فيجعل في بداية النقص في نهايته خطان معكوفان يعني نصف دائرة، هذا ما يسمونه بالتحويق، ما يكتب في الهامش هذا ليس في رواية كذا وما أشبه ذلك. وحين يأتي إلى كتابة هذه الزيادة أو النقص في الهامش فليسمي صاحب الزيادة، قلنا في رواية الكشميهاني كذا، في رواية الفربري كذا، في رواية الهروي كذا، يسميه بحيث لا يلتبس بغيره تسمية وافية، أو يرمز بشرط أن ماذا؟ يبين هذا في بداية كتابه، يعني إذا اضطر إلى الرموز لضيق الخط لضيق الكتاب ماذا يفعل؟ يصطلح على رموز لنفسه، فربري اصطلح عليها فقال فر فر أو فر، كشميها يصطلح عليها الشين هاء، هذا يبينه في بداية كتابه لأنه قد ينسى وينسى اصطلاح لبعد العهد، ولأن من بعده قد يقع في اللبس، لا شك أنه سيقع في اللبس، لا يدري هذا بهذا، لهذا يبين اصطلاحه في بداية الكتاب، لهذا قال مسميا أو رامزا مبينا، أو رامزا مبينا أو ذا وذا، يعني ذا الأولى للزيادة وذا الثانية للنقص، بحمرة يعني يكون الإعلام ماذا؟ بالحمرة، فيبينه، فيبين في البداية أن ما كان بالحمرة فهم رواية كذا، ما أعلم عليه بالتحويق هذا الذي بالحمرة فهو نقص من رواية كذا وما أشبه ذلك وبينها. نعم، وهذا نلاحظه مثلا في صحيح البخاري المطبوع، الطبعة اليونينية، وهي كما قال بعض أهل العلم ضبطها كأنه مصحف من شدة إتقانها، والتي يعيد طبعها في دار المنهاج بتحقيق زهير الناصر، صورها وزاد عليها في الهوامش أرقام تحفة الأشراف التي اعتمدها محمد فؤاد عبد الباقي في تحفة الأشراف، وفي ماذا نعم في كتابه معجم ألفاظ الحديث النبوي، واعتمدها صاحب تحفة الأشراف وأغلب مخرجي الكتب الستة. نعم، فخرجت في طبعة جميلة. فنلاحظ النسخة هكذا على هذا المنوال، نسخة أو يعني جعل رواية هي الأصل، والفوارق بين النسخ نسخ صحيح البخاري في الهامش، فهذا جاءت في غاية الإتقان. وفتح الباري يعتبر ماذا؟ مرجع هام في ضبط روايات صحيح البخاري، في ضبط روايات صحيح البخاري، فليتنبه لهذا. وكذلك نسخة صحيح مسلم على نفس المنوال، وأعيد طبعها منذ فترة وجيزة في دار المنهاج، فلهذا تعتبر هذه النسخة هي أحسن نسخ صحيح البخاري، كذلك صحيح مسلم في غاية الإتقان. ثم انتقل إلى مسألة أخرى، وهي اصطلاحهم في اختصار حدثنا وأخبارنا. فيقول اختصروا حدثنا على ثنا ونا ودثنا، ثلاثة أشياء، فانتبه لهذا. والأول أشهر حدثنا، ثم ثانينا، ودثنا قليل في اصطلاح. ثم انتقل إلى أخبرنا، أخبرنا اختصروها على أنا بلفظ بحذف ماذا؟ أصول الكلمة كما قالوا، التي هي ماذا؟ الخاء والباء والراء. أو أرنا أو أبنا أو أخنا، ثلاثة نعم أربعة اختصارات، مع ملاحظة أنهم كرهوا الثالث منها الذي هو أبنا، لأنها ماذا؟ قد تشتبه بأنبأنا، ولهذا يعني قالوا الأولى تركها. وأما أنبأنا وما شبهها، نعم، وأخبرني وأنبأني، هذه لم يرد اختصارها، نعم هذه لم يرد اختصارها. ثم ذكر حدثني، يقول قسها على حدثنا، يعني بجعل الضمير للمتكلم، يعني ستكون ماذا؟ ثني وني وأيضا ها ودثني، نعم هذه هي الثلاثة. والقاف نعم، وقال كيف تختصر؟ قالوا قاف، تكتب قاف كما قال العراقي رآها في خط بعضهم. فإذا اجتمعت مع التحديث يعني مع حدثنا، فكيف تكتب؟ على مذهبين، إما أن يقول ماذا؟ قثنا فيصل الكل، أو يكتب القاف لوحدها ثم بعد ذلك ثنا لوحدها. ومع هذا فقال العراقي هذان اصطلاحان متروكان، يعني قال عنهما بأنهما اصطلاح متروك يعني لا يعمل به، والمعمول به أنهم يهملون لفظ قال، يهملونه لا يكتبونه خطا لكن ينطقونه، لهذا قال وحذفها في الخط أصلا أجود، هذا المعمول به. يعني ذلك عندما تأتي الأسانيد مكتوب مثلا حدثنا وكيع، نعم حدثنا علي بن مبارك، كيف تقرأها؟ ها؟ قال حدثنا، صار هذا مصطلح بينهم وهذا معروف عندهم، وحذفها في الأصل خط في الخط أصلا أجود. وسيأتي الكلام على لفظ ماذا قال وحذفها، وأيضا حذف أنه في بعض المواضع وهكذا. ثم نتكلم على لفظ حاء، هذا الذي يكثر في الأسانيد، نعم ما معنى ومن أي شيء اشتق؟ فيقول وكتبوا حاء عند تكرير السند، يعني إذا كان المحدث يريد تكرار السند الموجود وإعادته من أوله لغرض من الأغراض فإنه يكتب حاء. ولهذا هذا يتضح بمثال. فمثلا أن بعض الأمثلة من مسلم يقول حدثنا هارون بن معروف حدثنا قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بعد ذلك قال حاء حدثني أبو الطاهر أخبرني أخبرنا قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث. ماذا تفهمون من هذا الإسناد؟ ها أين التغيير؟ من أوله يعني أن مسلم عندما وصل إلى عمرو راجع مرة أخرى من بداية الإسناد من شيخه فأتى بشيخ آخر هو أبو الطاهر. لكن من يخرج لنا يعني ملحظا دقيقا لماذا كرر الإمام مسلم الإسناد؟ لماذا ما قال مثلا حدثنا هارون بن معروف أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب؟ لأن الإسناد يجتمع عند عبد الله بن وهب أليس كذلك؟ نعم. أعيد عليكم الإسناد، حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو حا وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو الحالي. ما لاحظ الفرق؟ صيغة الأداء. هذا من دقة الإمام مسلم. فالشيخ الأول قال حدثنا عبد الله بن وهب، الشيخ الثاني قال أخبرنا، أخبرنا استعمل القراءة، حدثنا استعمل التحديث. والإمام مسلم معروف أنه يدقق في الألفاظ ويتحرى الألفاظ، وهذا مما امتاز به على صحيح البخاري، فكرر الإسناد لأجل هذا. فعند ذلك نفهم أن الإمام مسلم أعاد إسنادا يعني آخر، يعني أتى بإسناد آخر يلتقي مع الإسناد الأول في موضع معين. نعم. مثال آخر، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا وكيع عن علي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة. لماذا الإمام مسلم أعاد الإسناد؟ لاحظ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا وكيع عن علي بن مبارك. لماذا أعاد مسلم هذا يعني هذه الصيغة؟ يعني ما قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب عن علي بن مبارك اكتفى بهذا، لا، بل قال قال أبو بكر حدثنا وكيع عن علي بن مبارك ثم ساق الإسناد مع المتن. من يتنبه لهذا؟ هذا ليبين لنا أن اللفظ الذي سيسوقه لبان لأبي بكر الشيخ الأول، ها، وأن الشيخ الثاني قد حدثه بمثل هذا أو نحوه، وهذا في غاية اللطافة. نعم. الذي هو حديث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. لاحظوا معي بعد أن انتهى ماذا فعل؟ وحدثناه يحيى بن بشر الحريري قال حدثنا معاوية يعني بن سلام حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام حاء حدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا أيوب حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان، كلهم عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه. لماذا كان التكرار كله للإمام مسلم هنا؟ ها؟ ليبين لك أنه قد رواه من عدة ماذا؟ طرق، كلهم يلتقون عند يحيى ابن أبي كثير. فهذا مقصودهم ماذا من تكرار من الإتيان بهذه اللفظة أو حرف حاء بين الأسانيد، لأنه التحويل بين إسناد وإسناد آخر. طيب من أين اشتقت؟ الإمام ابن الصلاح يقول ما رأيت من تعرض لهذا يعني من الأقدمين، فلهذا من بعده من يعني المتأخرون اختلفوا في اشتقاقها من أين. فقال فقيل من صح وفقيل من صح، يعني مشتقة من لفظة صح التي هي للتصحيح، يعني كأن المحدث كتبها ها هنا ليقول لك هذا ليس خطأ في الإسناد وليس الإسناد الثاني مركب على الإسناد الأول. فعند ذلك تتساءل كيف يعني يروي المتأخر عن شيخ متقدم إذا اتصل الإسناد الثاني بالأول؟ إيش كذلك؟ نعم، أصبح الإسناد سياقا واحدا، فكتبوه كتبوها هنا لتعرف أن الأمر هكذا جاء عمن سبق. وهذا قال ابن الصلاح يعني وقف عليه في خط بعض المحدثين. وقيل من الحديث، وقيل أنها أفردت، يقول ذا انفرد يعني أنها أفردت من الحديث، لفظة الحديث. وقيل من التحويل يعني تحويل إسناد إلى الآخر. وقيل من حائل، أقوال فيها. ومهما يكون من أمر، فالمهم أن نعرف الأمر الذي اصطلحت عليه. وقولها لفظا أسد يعني كيف تقال؟ يعني هل تقال الحديث أو يقال حائل أو يقال حاء؟ يقول وقولها لفظا أسد، هذا هو المعمول به. والأقوال الأخرى يعني نادرة وقليلة. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي آخر مسائل هذا الباب، وهي أن المحدث حين يكتب سماعه، يسمع سماعه من شيخه هذا المكتوب، يكتب التسميع، لابد له أن يكتب التسميع. التسميع المقصود به ماذا؟ أن يكتب عمن سمع هذا الجزء أو الكتاب، من سمعه معه في أي مكان سمعه، فيقول فالأولى له أن يبسمل، يبدأ أولا بالبسملة ويذكر اسم الشيخ كاملا ناسبا جلي يعني جليا، نعم، ثم يسوق سندا ومترا لآخر. يعني بمعنى هذا أن يكتب هذا التسميع في بداية الكتاب، فيبدأ بالبسملة ثم ماذا؟ اسم الشيخ، فيقول حدثنا فلان ابن فلان ابن فلان كاملا، نعم، حيث لا يشتبه ويسوق الإسناد ويتجنب الوهن. ما معنى الوهن؟ ماذا يعني؟ ما يعني فيه من خلل بأن لا يذكر اسم الشيخ كاملا فيشتبه بغيره إلى غير ذلك. ويكتب التاريخ أيضا، يوم كذا مع من سمعوا، يعني من حضر معه السماع، فلهذا يكون هذا توثيق منه أن فلانا وفلانا وفلانا سمعوا معه ذلك الكتاب. ويكتب أيضا الموضع، في موضع كذا في بلدة كذا، نعم، وبعض المحدثين يبالغ فيضع مكانا لوفاة الشيخ، نعم. وهذا قال الذهبي إذا كتب الحديث عليه شخصا وأملى مثله، إذا كتب الحديث علي شخص وأبقى مثله لوفاة مثلي فما جاز بإحساني لأني أريد حياته ويريد قتلي، نعم، يعني فكأنه استنكر مثل هذا الموضع. وقد أجابه الصفدي ببيتين جميلين، يعني لا أحفظهما، لكن البيت الأول خليلك ما له في ذا مراد فدم كالشمس في أعلى محلي، نعم، ثم ذكر البيت الثاني. واستحسن الذهبي هذا منه لأن الصفدي اسمه خليل، نعم، فاشتق من اسمه يعني شيئا ووضعه في هذا البيت، فقال خليلك ما له في ذا مراد فدم كالشمس في أعلى محلي، يعني نعم، هذا ما يحضرني من هذه الحادثة. ولكن المقصود مبالغة أهل الحديث في ضبط هذا التسميع. ويكتب التاريخ مع من سمعوا في موضع وابتداء أنفعوا، يعني هذا التسميع بهذه الطريقة الأولى أن يكتبه في بداية الكتاب، لكن لو كتبه في أي موضع من الكتاب فلا حرج، فلا حرج في ذلك. وليكن موثوقا، يعني كاتب هذا التسميع يشترط فيه أن يكون ثقة، سواء كان هو أو غيره، وعلى هذا جرى أهل الحديث. وكذلك يعد من حضر معه، يضبطهم هو بنفسه أو عن طريق ثقة، يقول وعدهم، يعني يكون بضبطه هو أو بضبط ثقة، بحيث لو أن أحدهم غاب في موضع ما من هذا الكتاب يذكر أنه فاته ماذا؟ سماع كذا وكذا. والغابة هو يقول فاتني سماع كذا وكذا، وهذا ما يسموه الأفوات. يعني يقول سمع منه صحيح البخاري بفوت كتاب الجنائز وما أشبه ذلك. نعم، فهذه هي آداب كتابة التسميع. اكتبه في بداية الكتاب بعد البسملة، اكتب اسم شيخه كاملا والموضع الذي حدث فيه هذا السماع، التاريخ. نعم، ويكتب من حضر معه مجلس السماع، وأيضا إذا كان هذا السماع على عدة مجالس يكتب في نهاية كل مجلس البلاغ، ما يسمى بالبلاغ، يعني بلغ سماعا على يعني الشيخ الفلاني في تاريخ كذا، أو يكتفي بقوله بلغ. وأيضا يكتب الأفوات، يضبطها بنفسه أو ماذا بخط، نعم، أو عن طريق شخص موثوق. وإذا كان فعل هذا فكتب التسميع بخط ثقة أو بخطه هو وهو ثقة، فلا يحتاج بعد ذلك إلى أن يكتب عليه الشيخ علامة التصحيح. لهذا قال والشيخ لم يحتج إلى تصحيح، لا يحتاج إلى هذا الأمر. لماذا؟ لأنه اعتمد على ثقة إما هو أو نعم غيره. وحذف بعض حضل يعني يكون بينه وبين فلان الفلانيين الحاضرين معه شحناء أو عداوة فيحذف اسمه من السماع، نعم، هذا يعني اتباع لما في النفس، وهذا لا يستحب لطالب الحديث، بل هو يعني لا يجوز له أن يفعل هذا، فيكتبه يكتب نعم، ولو كان بينه وبين ذلك الطالب شيء في النفوس. فإذا فعل هذا وكتب اسم فلان واسم فلان، ثم بعد دهر أو بعد أيام سئل هذا السماع، يقول من سماع الغير في كتابه بخطه أو خط بالرضا به، يعني إذا كان هذا التسميع في اسم فلان إما بخطه أو بخط شخص آخر لكنه ارتضاه برضاه، ثم طلب منه ذلك الشخص أن يعطيه هذا السماع، لأن هذا في إثبات أنه سمع ذلك الجزء من شيوخه ومن شيخه ذاك، فيقول نلزمه بأن يعيره، يعني على سبيل الوجوب. لماذا؟ لأنه حين كتب اسمه بخطه دل على رضاه. نعم، أما إذا كان بغير خطه أو بغير رضاه فليسن، هي مستحب في حقه. هذه قاسوها على يعني أمور في الفقه، مثلا لا يمنع جار جارة أن يغرز خشبه في جداره، يقول إذا كان يعني قد حرم عليه أن يضع الخشبة في جداره إذا احتاج إليها مع بقائها، فهذا من باب أولها، من باب أولى أن يعيره الكتاب ثم يرده إليه. والمقصود أن هذا من الآداب التي ينبغي أن يلتزم بها طالب الحديث، عليه أن يعيره، كما قال وكيع أول بركة الحديث إعارة الكتب. قال سفيان من بخل بالعلم ابتلي بإحدى ثلاث، أن ينساه أو يموت أو لا ينتفع به، نعم، أو يموت ولا ينتفع به أو تذهب كتبه. المقصود من العلم النفع، والعلم يأمر بالنفع، إذا كان لا ينفع ويبخل به بشيء أو لآخر فهذا يدل على عدم النفع، ولذلك ابتلى بأحد هذه الأشياء. وهذه وصية مثل هذا الإمام في مثل هذا الموقف أو في غيره. نعم، ثم ذكر أن هذا الذي وعير هذا الكتاب عليه أن يرجع الكتاب، يعني ولا يبطئ في إرجاع الكتاب، لهذا قال وليسرع المعار فينقل السماع هذا المطلوب، لكن لا بد من المقابلة، فقال من بعد عرض يحصل، كما سبق في مسألة المقابلة، ينقل السماء ثم يعرضه عليه مرة أخرى ليتجنب ما فيه من خلل أو ما قد يحدث من خلل أو سقط وما أشبه ذلك. نعم. فيرجع الكتاب ويرده إلى صاحبه، وعدم إرجاع الكتاب مذمة في حق من استعار كتابا ولم يرد هذا الكتاب. وللسلف في ذلك أقوال مأثورة في مدح الإعارة، إعارة الكتب، وفي ذم من استعار كتابا ولم يردها. وتجدون منها شيئا كثيرا في كتاب الخطيب البغدادي المسمى تقييد العلم، أو كتاب اسمه تقييد العلم غاية النفع، أثار كثيرة في هذا الباب يعني يرجع لها، إضافة إلى ما ذكره في كتابه الجامع الأخلاق الراوي وأداب السامع وما ذكره أهل الحديث في هذا الموضع. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.